ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا ولوالديه وللسامعين،
أمين.
قال الإمام علي رحمة الله: كتاب الزكاة. قال: تجب الزكاة في 5 أشياء، وهي المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة. فأما المواشي فتجب الزكاة في 3 أجناس منها، وهي الإبل والبقر والغنم.
نعم.
قال: وشرائط وجوبها 6 أشياء: الإسلام والحرية والملك والنار والحوض. وأما
طيب خلاص سيدنا اصبر يا نصير، اصبر، ننتهي من هذه ونأتي بها، يعني ننتهي من النصاب والحول ونأتي بها. طيب، إلى النصاب، والنصاب هنا خيض أيضا، احتراز عما ما كان دون النصاب فليس عليه زكاة، فلا تجب الزكاة في الإبل وبهيمة الأنعام حتى تبلغ النصاب الذي سيأتي إن شاء الله معدودا في الإبل وفي البقر وفي أيضا الغنم وفي المال أيضا المال لا يكون فيه الزكاة إلا أن يبلغ النصاب. وقد قلنا قبل ذلك بأن بلوغ النصاب أو اشتراط النصاب هذا من أجل أن يحتمل المال المواساة، نعم. قال: النصاب، ثم قال النصاب والحول. وأما الشرط الخامس وهو الحول، وهذا فيه احتراز عما إذا ملك نصابا فأكثر ثم أنفق المال ولم يحول الحول فهذا ليس عليه زكاة، فإنه لا تجب الزكاة إلا في مال بلغ النصاب ليحتمل المواساة، وأيضا تأكيد احتمال المواساة أن يمر عليه عام كامل حول سنة قمرية. وهذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود وغيره: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا في البياق أيضا فأكثر من طريق: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا بإجماع التابعين والفقهاء. قال الموردي: أجمع العلماء على أنه لا زكاة في المال حتى يحول الحول، وإن خالف فيه بعض الصحابة سمي حولا لأنه ذهب وأتى غيره، تحول يعني. إذا لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، لأنه كما قلنا بحولان الحول يتحمل المال المواساة. وهذه الشريطة لقول النبي: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا أيضا يعني في فوائد أخرى، يعني في حولان الحول، هو أنه هنا إثبات صفة الغنى للذي سيزكي لما يحول عليه الحول مر عام كامل وهو معه المال كلية، فهذه دلالة على إثبات صفة الغنى فيه. الشرط السادس قال: النصاب والحول والسوم. السوم هو الراعي في الكلاء، يعني الشاة السائمة كما قلت، الشاة المرحرحة لا كلفة على صاحبها، يعني بها ترعى الكلاء المباح. وهذا جاء في كتاب أبي بكر الصديق في الكلام على الزكاة في صدق، قال: في صدقة الغنم في سائمتها، قيده الآن في سائمتها، إذا كانت 40 إلى 20 ومائة شاة. ومع ذلك أن الغنم إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في 40 شاة، ثم قال وفي 40 شاة سائمة شاة، فالمعلوفة لا زكاة فيها لأنها مكلفة. وإحنا قلنا أن الشرط الأصيل في مسألة الزكاة هو أن يحتمل المال المواساة، فإن كانت تعلف وأيضا لها سوم فينظر في الأغلب ويأخذ حكمه، كان أغلب العام أنها تعلف معلوفة لا زكاة فيها، إن كانت سائمة فتأخذ حكم السائمة، ولو اعترفت السائمة القاضي المؤثر من العلف فلا زكاة فيها لأنها صارت معلوفة. الشرط الأصيل في ذلك هو أن تكون سائمة، يعني غير مكلفة على صاحبها. وكلما حصلت المؤنة كلما قلنا لا زكاة، لأنه يضعف يضعف الصوم، فكلما كانت المؤنة يضعف أيضا المواساة، فالشرع يخفف فلا زكاة، الشرع يخفف فلا زكاة. وأما السائمة إذا استعملت، إذا استعملوها في الحرص ونضح ونقل الأمتعة لا زكاة فيها لأنها معدة للاستعمال، فأشبهت الثياب البدن، ولا فرق بين أن تعمل للمالك أو بأجره. يعني لو استخدمت لا زكاة فيها، لو استعملت لا زكاة فيها. نقول الشاة التي عليها وهي تزيد وتتحمل المواساة المرحرحة، فإن استعملها فلا زكاة فيها، فإن استعملها فلا زكاة فيها. نعم. ثم قال هذه الشروط، تمام الشروط في هذا الباب. ثم قال
قال الإمام رحمه الله: وأما الأثمان فشيئان، الذهب والفضة وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة أشياء. قال: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول.
نعم، جزاك الله خيرا. قال: فأما الأثمان، هذا ليعم المسألة توقف على الذهب والفضة فقط، المضروب غير المضروب، فهذا واجب عليه الزكاة إذا توفرت في الشروط. والعلم هنا في هذا الباب أن من ملك نصابا من الذهب والفضة، نعم، وحال الحول كاملا، وجبت عليه الزكاة. إذن من ملك نصابا من الذهب والفضة وحال عليه الحول فوجبت عليه الزكاة، وتجب الزكاة بشروط. أولا أن يملك نصابا، ونصاب الذهب 20 مثقالا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونصاب الفضة 100 درهم، وهذا بالإجماع ومستند الإجماع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواقي صدقة، ليس فيما دون 5 أواقي صدقة. والأوقية هي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 درهما يعني، ولا فرق بين المضروبة وغير المضروبة في الزكاة. فنصاب بلوغ النصاب، نصاب الفضة 100 درهم، ونصاب الذهب 20 مثقالا. والأصل في النصاب، أصل النصاب في الذهب، ولذلك لا يصح الإنسان أن يقول من امتلك نصاب الفضة ومن امتلك نصاب الذهب أن يعني يزكي. حقيقة الأصل أن كل المعادن راجع إلى أصل المعادن، أساس المعادن الذهب، فالنصاب يرتكز عليه. 50 جرام ذهب ليس عليه زكاة، 50 جرام ذهب ليس عليه زكاة، لابد يصل إلى 85، 20 مثقالا يصل إلى 85 جرام ذهب، لكن أيضا لابد أن يكون 85 جرام ذهب عيار 24. إذن نصاب الذهب والفضة، أولا الزكاة فيه على شروط، منها أن يبلغ نصابا وأن يحول عليه الحول. وأقول حتى ولو كان مستعملا في الحلي، الحلي عليه زكاة، وسيأتي تفصيله والكلام عليه بإذن الله تعالى في موضوع الذي تكلم عنه الإمام. نعم. قال
وأما الزروع،
نعم،
قال: وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون، وأن يكون قوتا مدخرا، وأن يكون نصابا، وهو 5 أوسق لا قشر عليها.
رضي الله عنك. لا قشر عليها، هذا الكلام طبعا قيد لا قشر عليها فيما لا يكون يعني يطحن بالقشر كالذرة مثلا، فيطحن بالقشر، الأرز لا يكون في قشره، فهو يكون 5 أوسق بغير قشره، أما الذرة نعم بقشرها، بتطحن بقشرها. فالحاصل يقول: أما الزروع وما تنبته الأرض، فالزكاة فيه هنا لابد من شروط 3. تجب الزكاة في الحبوب بشرط أن يكون مما يقتات، وهنا أن يكون قوتا حال الاختيار، لأن في حال الضرورة يؤكل أي شيء، أي شيء ممكن يؤكل، الحصى حتى، فلابد أن يكون مما يقتات حال الاختيار لا حال الضرورة، فحال الضرورة لا يتركون شيئا، وهو الذي تستمسك المعدة به، القوت هو ما تستمسك به المعدة اللي هو الحياة عليه. على غير الفاكهة وغيرها التي يتلذذ بأكلها، لا أنه يسد الجوع، فالقوت هو سد الجوع به، استمساك المعدة به، وهذا في حال الاختيار. يبقى الشرط الأول أن يكون قوتا كالذرة كالشعير كالحنطة كاللوبيا كالفاصوليا، كل ذلك مما يؤكل هذا كله يكون عليه الزكاة لأنه مقتات، لأنه قوت، وقوت حال الاختيار كما قلنا في ذلك. هذا الشرط الأول. ولذلك علماءنا يقولون في حديث الزكاة، حديث معاذ عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ الزكاة من الحنطة والشعير الأصناف الأربعة، ما كان هذا على سبيل الحصر، لا، ده الأربعة لأنها التي كانت عندهم متوفرة عندهم، فبين له ذلك. أما أن يكون حصرا، لا، ليس حصرا. فأن يكون قوتا يا ابني، أن يكون قوتا. والشرط الثاني قال مما يزرعه، مما ينبته ويزرعه الآدميون، والمعنى يزرع جنسه الآدميون حتى وإن نبت بنفسه، يعني جاء الهواء نقله من مكان لمكان مثلا، نعم، فنبت، هذا مما من جنس ما ينبته أو يزرعه الآدميون. ومثلوا له بذلك كالحنطة والشعير والذرة والأرز والعلس. وهو نوع من الرز يعني، ومثل ذلك الحمص والباقلاء والعدس. والباقلاء هو الفول واللوبيا، كل ذلك من الأقوات التي تؤكل. وأصله في ذلك الإجماع، ومستند الإجماع قول الله جل في علا آتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه يوم حصاده. ووجه الاختصاص بوجوب ما يقتات أن الاقتيات لا حياة بدونه، ضروري، القوت هو الذي لا حياة بدونه، والزكاة تكون على ذلك، الزكاة تكون على امتلاك هذا القوت. لذلك أوجب الشارع حقا للمساكين فيه، لأنه الحياة مرهون عليه. من امتلك مثل هذا القوت وتنام عنده وبلغ نصابا، هناك فقراء العيش على ذلك، حياتهم مستوقفة أو متوقفة على ذلك، ما عندهم قوت اليوم، ما عندهم. لذلك جعل الله جل وعلا الفقراء نصيبا واجبا في كل من امتلك الأقوات وامتلك نصابا وحال عليه الحول في ذلك. نعم. أما ما لا يكون قوتا وإن أكل في الضرورة حتى هو أصلا لا يكون قوتا، مثل الكمون والكروية والخضروات والكسبرة، وأيضا يعني كل الخضروات لا تكون قوتا، والقثاء اللي هي الأتة، يعني الأتة والخيار، لأن هذه ليست أقواتا، هذه تؤكل التلذذ وتؤكل مساعدا، ليست أقواتا، فهذه ليس عليها يعني زكاة، لأنه لا ضرورة تدعو إليه، إنما أكله من باب التتمات، أكله من باب التتمات. يبقى إذن الشرط الأول أن يكون مقتاتا، الشرط الثاني أن يكون ما يزرعه الآدميون، الشرط الثالث أن يكون نصابا. وقلنا النصاب اشتراطه من أجل أن يتحمل المواساة، النصاب اشتراطه من أجل أن يتحمل المواساة. نعم. وأقول في هذا الباب اشترط العراقيون أيضا قيدين آخرين، احنا قلنا لابد أن يكون قوتا وأن يكون مما يزرعه الآدميون، قالوا لابد أن يكون مما يدخر، والشرط الثالث أن يكون ممن ييبس. وحقيقة الأمر كما قال النووي إن هذا الاشتراط فيه نظر، لما؟ لأنه لو قلنا هو قوت فالقوت هو الذي يدخر، والقوت أيضا هو الذي ييبس، فلما تجد قوتا إلا في هذه الصفات، فيكون الصحيح في هذا الباب هو أنه لابد في زكاة الزروع أن يكون مما يزرع الآدميون، والثاني أن يكون قوتا، الثالث أن يبلغ نصابا ويحول عليه ويكون بالغ للنصاب عندما قال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاد.
نعم سيدنا، قال هو خمسة أوسق لا قشر عليها.
يقول هو خمسة أوسق يعني نصاب، لا خمسة أوسق لا قشر عليها. هناك كما قلنا ما يطحن بقشره كالذرة، وهناك ما ينقح كالأرز، فهو لا قشر عليها في الذي ينقح لا قشر عليه، وأما الذي يطحن بقشره يدخل في عداد النصاب، والنصاب خمسة أواسق لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواسق صدقة. نعم. والواسق ستون صاعا يعني 300 صاع، يعني 300 صاع هذا هو النصاب.
الوسق كم سيدي؟
60 صاعا.
نعم.
يبقى النصاب 300 صاع. نعم تفضل.
فتجب الزكاة في شيئين منها ثمرة النخل وثمرة الكرم، وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب.
وهنا تكلمنا على الإسلام والحرية وبينا لما، طبعا الإسلام والحرية ده قيد يخرج إيش يا أستاذ نصير؟ قال من وجوب
يخرج العبد يخرج الكافر
سيدي، يخرج العبد يخرج الكافر مع ذلك نعم ما ذلك يدخل معهم
لا حتى المكاتبة سيدنا وكل ده ما لا يدخل معهم يدخل معهم.
خلاص أنا قلت معك، أنا وافقتك على ما قلت، فاهم؟ أنا وافقتك على ما قلت. الآن بقول لك على سمع الحرية، أنت قلت يخرج فلان، قلت يخرج ويدخل معهم من؟ سيب المرتد. لا يا رجل فكر بس يسيرا.
شيخنا ويخرج الصبي. شيخنا
احسنت، الصبي يخرج.
نعم
يا رجل تدبر، احسنت، الصبي يخرج. لا زكاة على مال الصبي. المهم هو مال الصبي، هل عليه زكاة أم لا؟
الزكاة في المستثمرين نعم
عليه أم لا؟ أجب
عليه يا شيخنا عليه.
طب واش هات الدليل. قالت تجل فيها لا تأكلها الصدقة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. نعم طيب عامة أقول أما الثمار وطبعا الثمار في ثمر النخل وثمر الكرم، فهنا الثمر النخل اللي هو العنب التمر، وثمر الكرم هو العنب، هذا لا يؤخذ الزكاة فيه إلا زبيبا وتمرا، لأن الأول رطب والثاني عنب، والزكاة لا تحسب بالعنب والرطب، تحسب بالزبيب والتمر عندما ييبس. ولذلك اشتراط اليبوسة هنا قلنا بأنه لا يكون مدخرا، لا يكون قوتا إلا مدخرا يابسا. ولذلك علمانا يقولون إن صح الحديث في مسألة العنب أنه يأخذ زبيبا فإن التين أولى من العنب بالزكاة، فيلحق بالعنب التين في الزكاة لأنه مدخر ولأنه يابس. فمن ملك ثمر النخل أو الكرم العنب يعني، ولأن في نهي عن تسمية الكرم العنب كرم أنه المسلم، تسمية المسلم جاء الحديث بذلك، ولكن الجواز في النهاية صحيح. من ملك من ثمر النخل أو الكرم ما تجب فيه الزكاة وهو متصف بهذه الشروط: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب. الإسلام والحرية والملك التام والنصاب وجبت الزكاة، وهذا بالإجماع تجب الزكاة في ثمر حائطه نعم. ومستند الإجماع قول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاة زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا، رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وهنا العلماء يقولون وجه اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل والكرم فقط لأنهما قوتان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت ليس فيه تمر أهله جياع، يعني جعله قوتا، والزبيب كذلك، بخلاف غير ما من الثمار كالفاكهة وغيرها فإنها تؤكل تنعما تلذذا وليس قوتا، تؤكل تنعما وتلذذا وليس قوتا، ولذلك لا يليق به المواساة الواجبة كالفاكهة الرمان والكمثرى وغيرها من الفاكهة فإنه لا زكاة فيها. وقد قال النووي بأن التين ليس فيه زكاة قولا واحدا بلا خلاف، والصحيح أن الخلاف وارد، صرح ابن سراج في كتاب الودائع بوجوب الزكاة فيه، بل هو القديم للشافعي قال بأنه فيه الزكاة، قال علماؤنا بل هو في معنى الزبيب بل هو أولى من الزبيب لأنه قوت أكثر من الزبيب، التين صح التين عندما ييبس يدخر ويكون قوتا، فإن قلنا هذا الحديث في العنب طيب لحظة، فالتين أولى من العنب، التين أولى من العنب أن يلحق به ويكون فيه الزكاة لأنه قوت أكثر من العنب، وهذا متوقف على صحة حديث الحاق العنب بالنخل وقد حسنه بعض العلماء. وأيضا الزيتون والزعفران هذا خلاف، القديم قال فيه الزكاة والجديد قال لا زكاة فيه، القديم قال فيه الزكاة الزيتون والجديد قال لا زكاة فيه، والحديث الجافي لم يصح. يبقى إذن عندنا فقط ثمر النخل وأيضا ثمر الكرم العنب، ولأنه كما قلت يخرج تمرا لا رطبا ويخرج أيضا زبيبا لا عنبا، وكل فاكهة لا تلحق بها لأن أكلها أكل تمام، وهذا أكل قوت، فما كان قوتا يتحمل المواساة. نعم، بقي لنا عروض التجارة، لو في أسئلة. نعم تفضل.
وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان.
نعم. عروض التجارة جمع عرض، وهو ما عدا النقدين الذهب والفضة، فكل عرض أعد للتجارة بشروطها وجبت فيه الزكاة. وقد استدل العلماء، وإن كان فيها خلاف، استدل العلماء على وجوب زكاة عروض التجارة بقول تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فأمرهم بالنفق من طيبات ما كسب، وهذا عروض التجارة. ولذلك قال مجاهد هذه الآية نزلت في التجار، وأما في السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البذ صدقتها، رواه الحاكم، وقال إنه على شرط الشيخين، والحديث أعتقد ضعيف لو ترونه، في البذ الصدقة، والبذ هي الثياب، والثياب نفسها لا صدقة فيها، الثياب نفسها لا صدقة فيها، يبقى إذن الصدقة في تجارتها لا فيها، لأن الثياب نفسها باتفاق وبإجماع لا زكاة فيها، فالبذ هو يطلق على الثياب المعدة للبيع عند البزازين، والزكاة العين لا تجب في العاف الثياب بل في المال، لذلك قال علمونا إذن تحمل على زكاة التجارة، تحمل على زكاة التجارة. ولابد من شرط لم يذكره المصنف هنا، لأن التجارة لابد لها من قضية كلية احفظها جيدا، وهو أن يكون المال ملك العرض بمعاوضة محضة، ملك العرب بمعاوضة محضة. شوف لما أقول معاوضة محضة قيد، معاوضة تخرج ما كان ليس بمعاوضة كالإرث والهبة، هذا لا زكاة فيه، اقتناه كإرث وهبة لا معاوضة فيه. وقولنا معاوضة محضة إن لم تكن محضة أيضا لا زكاة فيها كالخلع، ما الخلع؟ قال تردين على الحديقة، قالت نعم وأزيد، قال طلقها تطليق، فهنا الحديقة ليس عليها زكاة ما كان معاوضة، لأنه هذه ليست معاوضة محضة، وشرط أن يكون المال العرض للتجارة هو نية التجارة ابتداء، وأن يكون ملكه بمعاوضة محضة، ملكه بمعاوضة محضة. فلو كان اشتراه للقنية فإنه لا يصح للتجارة، أو جاءه هبة أو إرث لا يصح أيضا للتجارة، حتى لو جعلها للتجارة، حتى لو جعلها للتجارة لا تصير عرض من عرض من عروض التجارة، وهذا على قول جميع أهل العلم. فالأصل في ابتدى النية، لو ابتدى النية القنية فلا يصح أن يكون يقلبها إلى عروض تجارة. فهي لم تصر عروض تجارة على الصحيح الذي قطع به الجماهير، سواء دخلت في ملكي بإرث أو هبة أو شراء. والمعاوضة المحضة يشمل في ذلك ما إذا دخل في ملكه بالشراء، سواء اشترى بعرض أو نقد أو دين حال أو مؤجل، ويثبت حكم التجارة، لا يحتاج بكل معاملة إلى نية جديدة. يبقى الامتلاك، عند الامتلاك نية التجارة، وعند الامتلاك تكون المعاوضة معاوضة محضة. فلو صالح عن دين له في ذمة إنسان على عروض بنية التجارة فإنه يصير مال التجارة، لأنه صالح بنية التجارة وقصد التجارة وقت دخوله في ملكه بمعاوضة محضة، بخلاف الهبة المحضة التي لا ثواب فيها، وكذا الاحتطاب والاحتشاش كل ذلك لا يصح في التجارة، ليست من أسباب التجارة. ولو كان عنده ثوب تجارة فباعه بعبد للقنية فرد عليه الثوب بالعيب، لم يعد حكم التجارة، لأن قصد القنية قطع حول التجارة. يعني تقول له هذا الثوب لي، فيقول يعني يقول هذا الثوب لي اشتريته تجارة يكون تجارة، أما ورثه عن أبي لا يكون تجارة. ولو كان تعويضا أيضا ليست معاوضة محضة عن شيء فيكون لا يصح للتجارة. والثوب أيضا إذا باع به عبد للقنية فإنه لا يكون للتجارة. فابتداء النية لابد من ملك ونية الإتجار. ولو خلع زوجته وقصد باع عوض الخلع التجارة، أو تزوجت امرأة وقصد بصداقها التجارة، فصحيح أن عوض الخلع والصداق يصلان مال تجارة لوجود المعاوضة وهو البضع وغيره، وقصد التجارة وقت دخولهما في ملك الزوج أو الزوجة. ولو أجر الشخص ماله أو نفسه وقصد بأجرة إذا كانت عرضا للتجارة تصير مال التجارة، لأن الإجارة معاوضة. وكذا الحكم فيما إذا كان تصرفه في المنافع، بأن كان يستأجر المستغلات ويؤجرها على قصد التجارة، فإذا أردت معرفة ما يصير مال التجارة مما لا يصير، احفظ هذا الضابط الذي قاله المصنف: كل عرض ملك أو ملكه بمعاوضة محضة بقصد التجارة صار عروض التجارة، ولنكن معاوضة أو كانت ولكنها محضة لم فلا تصير العروض مال التجارة وإن قصد التجارة. يبقى إذن لابد من ملك تام، لابد من نصاب إسلام حرية، لابد من أن يكون الملك بمعاوضة محضة، هيكون ملك معاوضة محضة، لا يكون إرثا لا يكون هبة، بمعاوضة محضة. إذن أخي الكريم، يملك والملك بنية التجارة، وبمعاوضة محضة. لو كان هبة إرث أو إرث فلا تجارة. وأيضا لو اشتراها ابتدى في الشراء للقنية لا تكون للتجارة. وأضرب مثل في الجوانب الحياتية الكثيرة والأسئلة عنها كثير. اشترى بيتا وانتوى بالبيت أن يكون مسكنا له أو لأولاده، زواج لأبنائه، ثم وجد السعر يعلو ويعلو فأراد أن يبيع فباع، حول من القنية للتجارة، لا يكون تجارة، يبقى على النية الأولى وهي القنية فلا زكاة عليه. لكن لو باعها وأخذ المال وحال الحول يكون زكاة على زكاة المال لا زكاة على عروض التجارة. التجارة فيها خلاف، لكن الصحيح أن عروض التجارة أيضا فيها تجارة، لأن الأصل فيها كما قلنا قول الله تعالى وأنفقوا من طيبات ما كسبتم. وأيضا في قوله يعني في البذ بأنه قال في البذ صدقة، والحديث ضعيف، الحديث لا يصح، لو صح لكان فاصلا في النزاع. فالصحيح أن عروض التجارة أيضا يعني فيها الزكاة، عروض التجارة فيها الزكاة، لأنه مال نامي ويتحمل المواساة بعد حوالي الحول وبلوغ النصاب. نقف عند هذه وانتقل بعدها إلى أول نصاب الإبل، وهذا يأتي إن شاء الله في الدرس المحاضرة القادمة.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم،
فإن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم.